المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن، وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أنهينا في الحلقة الماضية جملة من الحديث، وفي هذه الحلقة بإذن الله نقرأ من عند قول المؤلف رحمه الله، وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبته أوصي واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبته، كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. تحت هذا الحديث مسائل ينبغي أن ننبه عليها. المسألة الأولى أن في الحديث ذكر الوصية، والوصية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا كان على المكلف عليه حقوق فيجب عليه أن يبينها وأن يكتبها. وهكذا ذكر أهل العلم أن الوصية أحكامها تتعلق بها الأحكام التكليفية الخمسة، قد تجب وقد تكون مستحبة إلى غيره، قد تكون سنة. والوصية التي طلبها الوليد بن عبادة بن الصامت من أبيه هي الوصية الشرعية الدينية، لأنه تخايل فيه أو توقع أنه ربما يكون في آخر أيام عمره، فطلب منه الوصية لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرحم الله السلف ما أحرصهم على الخير. المسألة التي بعدها في هذا الحديث، عبادة رضي الله عنه ذكر أمورا تتعلق بمسائل الإيمان، فإن عبادة في الحديث أو في هذا الأثر رتب ذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوته، رتبه بالإيمان بالقضاء والقدر. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولكن الناس يتفاضلون في هذا الإيمان كما يتفاضلون في غيره. فذكر عبادة الميزان لهذا التفاضل، قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. المحبوب من القدر والمكروه، لأن القدر مما يقضي الله عز وجل به، منه ما هو محبوب للنفس ومنه ما هو مكروه لها، وهذا من طبيعة البشر ومن طبيعة الإنسان. ولهذا لما سأل عن ماهية ذلك، سأل عن هذه الماهية، قال: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ سأل هذا السؤال فهو استفهام في محله. قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ذكر له ميزان دقيق، وما أصابك لم يكن ليخطئك، تؤمن إيمان يقين بهذا وتعقد عليه قلبك. وفي هذه المرتبة الطمأنينة الكاملة لما وقع من المقدور، وبه الناس يتفاضلون. في أصل الإيمان بالقدر لا شك أنه واجب، وثم مراتب الناس يتفاضلون بحسب وقوع المقدور، بحسب ما في قلوبهم، والله المستعان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة كما في صحيح البخاري اتق الله واصبري، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، ثم بعدما ذهبت فترة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني لم أعرفك يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبه تفضل، وهذا من ذوق حلاوة الإيمان التي لا يوفق لها إلا الكمل من عباده. فإذا هذا الحديث دل على أن أصل الإيمان بالقدر واجب، ولكن الناس يتفضلون فيه كما يتفضلون في سائر مراتب الإيمان. المسألة التي بعدها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم. وهذه مسألة ذكرها أهل العلم واختلف فيها في أول مخلوقات الله. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. هذه المسألة يعني هل كان قبل هذا وكذا، ذكر أهل العلم، والصحيح أن القلم هو من أوائل مخلوقات الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث. بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم يرى أن العرش قبله، والأمر في المسألة يسير بإذن الله، لأن لكل وجهة ولكل استدلال. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا من توفيق الله عز وجل المصنف في إرادة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله تعلق بمسائل، هي مسألة فعل الأسباب، وهل فعل الأسباب من القدر، وهل مطلوب من العبد أن يفعل السبب. ولهذا أحسن بإيراد هذا الحديث في هذا الموضع. ولهذا نقول أولا العباد مأمورون بفعل الأسباب. لماذا؟ لأن الله ربط النتائج بمقدمات، ربط النتائج والثمار بمقدمات، هذا مما يعرفه الناس جميعا. فلا يظهر الزرع إلا شيخ عبد الرحمن إلا بالحرث والغرس، ولا يقع الحمل والحبل إلا بالنكاح. وإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين في يوم أحد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل. وجه أنها من قدر الله لأن القدر يشمل السبب والمسبب والفعل والنتيجة، لأنه كله داخل في قدر الله عز وجل، فلا بد أن يعلم هذا. وهذه طريقة أهل السنة بخلاف طريقة غيرهم من الضالين والمنحرفين عن الصراط المستقيم الذين يتركون فعل الأسباب كما يفعله بعض الطرقية والمتصوفة من ترك فعل الأسباب والزعم أن ذلك من التوكل. المسألة التي بعدها أو النقطة الثانية، المحظور في فعل الأسباب ليس الفعل، ليس أن تفعل السبب، المحظور هو الالتفات إلى السبب. إذن فعل السبب مطلوب، لكن ما المحظور في فعل الأسباب؟ الالتفات إلى السبب، لاحظ العبارة، العلماء يعبرون الالتفات إلى السبب. والالتفات إلى السبب يقول أهل العلم عمل قلبي خفي من أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وربما يظهر من فلتات لسان العبد أنه قد التفت بقلبه إلى السبب فتعلق به. لهذا جاء في الحديث من تعلق بشيء وكل إليه. ولهذا الأصل أنه عمل قلبي، لكنه قد يظهر في فلتات اللسان. جاء النهي عن ألفاظ معينة من جهة هذا الملحظ، من جهة الالتفات إلى السبب، مثل لولا البط كما ذكر ابن عباس وغيره في الدار إلى سرق الدار، ولولا كليبة هذا لسرقنا اللصوص، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ التي قد يظهر منها الالتفات إلى السبب والتعلق به. إذن فعل الأسباب مطلوب، لكن المحظور ما هو؟
الالتفات
إلى السبب. المسألة التي بعدها أو النقطة الثالثة، لا بد أن يعتقد، هذا متعلق بالحديث، أن اعتقد أهل، لا بد أن يعتقد أهل الإيمان أن السبب لا يؤثر، أي سبب لا يؤثر إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. كل سبب له نتيجة، ليس كذلك؟ له شروط، وهذه الشروط قد تكون سابقة، وله أركان في نفس فعل السبب، وله موانع مجموعة. ولهذا لا تتحقق أو لا يتحقق أثر السبب إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وكل ذلك بقدر الله عز وجل وبأمره، لا يخرج عن أمر الله عز وجل. وأنا أمثل مثال، فكم من الدواء ما ينفع عند فلان ولا ينفع عند ذاك، لأمور، إما لعدم تحقق الشروط، يكون الشرط مثلا شرط النفع أن يأكله في المكان الفلاني الوقت الفلاني أو ما يتعلق به يعني، ها، أو وجود مانع لا يناسبه أو مشكلة، فهذا ينفع معه وذاك ما ينفع. فإذا كله بماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا يشعرك ويجعل قلبك منعقد على ماذا؟ على التعلق بمن؟ بمسبب الأسباب لا بالسبب. فلا يعد السبب، لا يعد أن يكون سبب في حصول المطلوب، والله تعالى هو الذي يجعله مؤثرا سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه وتعالى لنزع تأثيره فلا ينفع، وهو الذي يصرف عن العبد موانع أثر السبب فيجعل الأثر يتحقق. إذن مبدأه ومنتهاه إلى الله عز وجل. ولهذا التفات العبد إلى السبب هذا ماذا؟ هذا يؤثر في انتفاعه بالنتيجة، فيكله الله عز وجل إلى هذا السبب. ولكن إذا فعل السبب وتعلق قلبه، تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، هذا هو مقام التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين، فعل السبب، فعل الأسباب مطلوب، ولكن المحذور هو ماذا؟ الالتفات إلى الأسباب. في كل الأمور لا بد الإنسان أن يفعل الأسباب، ولكن لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها، بل يعلم أن مبدأها ومنتهاها من الله سبحانه وتعالى، وأن السبب لا يعطي النتيجة إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط ما هو معلوم لك، ومنه ما هو ما ليس معلوم لك، ومن الموانع ما يعلمه ابن آدم ومنها ما لا يعلمه. فقد يعلم الطبيب بعض الشروط أثر السبب وقد لا يعلم، بقدر الله عز وجل. فإذا الأمر كله معلق بقدر الله عز وجل. المسألة الرابعة فيما يتعلق بفعل الأسباب، قال شيخ الإسلام تيمية عبارة عظيمة وهو نقلها عن السلف، قال مما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلم، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. شرك، لأن التعلق بالأسباب قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر بحسب ما يقوم في القلب. قال ومحب الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. يجي واحد يقول والله أنا متوكل على الله عز وجل لا يفعل الأسباب، هذا لا يقبل، لا يقبله العقلاء. هل يمكن الإنسان أن يقول سيأتيني ولد وهو لم يحصل منه سبب الولد وهو الزواج والنكاح؟ نعم، إذا نقص في العقل لو قاله إنسان حكم بنقص عقله. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، يريد أن يتحقق أن السبب وهو لم يفعل الأسباب فقدح في الشرع. وعليه فالأسباب النافعة الموصلة للمسببات هي من قدر الله عز وجل، وهذا ما أشار إليه في هذا الحديث. فالدواء والرقية أسباب ولا تأثير لها إلا بقدر الله عز وجل، فمبدأها ومنتهاها من الله سبحانه وتعالى. وإذن يا عبد الله فلا تتعلق بالأسباب، ولكن تعلق بمسبب الأسباب، وليس معنى ذلك ألا تفعل السبب، لا، كما سيأتي معنا في الحديث، احرص على فعل الأسباب، ولكن المحذور ما هو؟ التعلق بهذه الأسباب والالتفات بالقلب. كما ذكرت الالتفات بالأسباب عمل ماذا؟ قلبي، وهي من أعمال القلوب. مقام التوكل أن يفعل السبب وهو ينظر إلى السبب أنه لا يعد أن يكون سببا، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
طيب، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالألفاظ المعدودة التي تتضمن معان كثيرة، ومنها ما يضربه أهل العلم لجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهذا الحديث له علاقة بالقضاء والقدر، من جهة أن فعل الأسباب في تحصيل القوة بكافة أجناسها وأنواعها، القوة البدنية والقوة المعنوية، هي مما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا على الأمة أفرادا وجماعات أن يسعوا في تحصيل هذه القوة. يقول الله عز وجل الخطاب للأمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن المؤمن القوي هذه القوة البدنية والقوة المعنوية، قوة الإيمان، هو أحب إلى الله عز وجل لأنه ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن أنه خير وأحب، أنه أنفع لنفسه ولمجتمعه وللمسلمين. والواجب أن يحصل أهل الإيمان القوة البدنية والقوة المعنوية. القوة المعنوية تشمل أشياء كثيرة، من تحصيل العلوم النافعة والعلوم الشرعية، كل هذه القوة، لأنها سلاح للفرد وللمجتمع. وهذا مما يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومع هذا لما أخبر أن المؤمن القوي خير وأحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. لاحظ هذه العبارة العظيمة وفيها ملحظ عظيم، لأن المؤمن وإن كان ضعيف فإنه لا يخلو من الخير، وإن كان فيه ضعف من جهة بدنه، ها، أو من جهة ماذا؟ من جهة ضعف قدراته الإيمانية وما شكل ذلك، لأن هذه قد يقع الإنسان، ففيها تسلية لكل مؤمن: وفي كل خير، وإن ضعف بدنك فإن الخير فيك مدام الإيمان فيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر شبه المؤمن بماذا؟ بالنخلة التي لا يعدم منها الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. في الحديث الآخر تسلية لأهل الإيمان، لمن يحصل له نقص في بدنه أو يحصل له عجز، ها، من أي وجه من أنواع العجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. تلاحظ شمولية الإسلام لكل أفراده والإيمان، ومع ذلك ليس يعني ذلك أن الإنسان يتوانى، بل يحرص على أن يكون من أهل الإيمان ومن من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن القوي. المسألة التي بعدها في الحديث قال: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك. هذا أمر بماذا؟ بفعل الأسباب. إذن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرص على النافع، على ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، في تحصيل منافعك في الدين والدنيا، ولا تتوانى ولا تتوكل. ومع سعيك في تحصيل ما ينفعك فهذا السعي فاستعن بالله. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن هذه شعار الإيمان: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا إلا وهو يسأل الله عز وجل ماذا؟ الإعانة، الإعانة. وهذه الإعانة مهمة جدا في كل شيء، حتى في أمور الدين وأمور الدنيا، لأن هذه تمرجع إلى مسألة التوفيق، التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان. فذاك أعين وذاك لم يعن، قال الله عز وجل: ولكن الله كرههم بعاثهم أنا فثبطهم، لم يعنهم، وقيل اقعدوا القاعدين. فإذا المأمور أن يستعين بالله عز وجل، ولهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعها المؤمن حي على الصلاة حي الفلاح، يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة من حال صلاح، من حال فساد إلى حال صلاح، ولا قوة لك على طاعة إلا بالله عز وجل. في ارتباط هذه الأمور بمسألة الاستعانة بالله عز وجل، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء
قد كتبه الله
لك. فإذا سبحان الله، الإيمان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكمل شخصية المسلم من كافة الجوانب، تكون شخصية متكاملة، شخصية متكاملة تسعى في طلب الخير ونفع النفس ونفع المجتمع. استعن بالله ولا تعجز. ثم قال في الحديث، وهي المسألة الرابعة، قال: فلا تقل وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. ولهذا أحكام لو تنقسم أو تستعمل على وجهين: الأول على وجه التحسر على الماضي والجزع من المقدور، تحسر على ما فات ويجزع لوقوع القدر عليه، كما أخبر الله عز وجل: كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذه من صفات هؤلاء أهل النفاق. أما أهل الإيمان فيعلمون أن كل شيء بقدر، وأن قدر الله واقع. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما ذكر. قال علقمة ابن وقاص الليثي: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولا يقول لو أني فعلت كذا. فإذا الوجه الأول هو الممنوع، اللي هو التحسر والجزع المقدور. والمطلوب من العبد قبل وقوع المقدور أن يحرص على ما ينفعه، تتقي وتفعل الأسباب السلامة والوقاية. ومع ذلك فإذا وقع القدر، وقع القضاء، فالمطلوب منك ماذا؟ هو التسليم لله عز وجل. هذا الوجه الممنوع من لو. الوجه الثاني استعمالها فيما يستقبل، تقول على وجه التمني: لو أني أملك مالا لتصدقت به، جاء في الحديث، هذا لا شيء فيه. أو لبيان علم نافع، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الشريعة لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي رجعت عمره. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخطر: وجدت لو أن موسى صبر، في قصة الخبر. إذن الممنوع من لو ماذا؟ إذا كان اعتراضا على قدر الله، أو تحسرا على فوات شيء وقع، أو احتجاجا بالقدر على المعصية، كما قال أهل الشرك، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. أما ما بقي المسائل فإن الأصل فيها أنه لا يمنع. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا قال باب ما يجوز في اللو. فإذن الأصل الممنوع ما هو؟ التحسر والجزع كما ذكرت. فهذا لا يعترض معترض ويقول لو ممنوعة على الإطلاق، لا، إنما يمنع فيها أو كما جاء في الحديث على وجه التحسر على المضي أو الجزع إذا وقع المقدور. أما في غيرها فالأصل فيه الجواز. المسألة الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف لو تفتح عمل الشيطان؟ ما هو عمل الشيطان؟ لا شك أن الشيطان يوسوس، الله وصفه بماذا؟ الوسواس خناس. فمن وسوسته أن يلقي الشيطان في القلب ماذا؟ معارضة القدر فيوسوس على العبد. ولا شك أن في ذلك ماذا؟ وقوع الحزن والاعتراض على القدر، وقوع الحزن في قلب المؤمن والاعتراض على القدر. والذي يجب على المؤمن أنه إذا وقع القدر وقع القضاء فإنه يقول كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله في رواية وما شاء فعل، لأن الأمر أمره والحكم حكمه ولا اعتراض على قدر الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. ولاحظ يا شيخ عبد الرحمن في هذه أو في هذا الحديث يعني مباحث كثيرة جدا في ماذا؟ في مسائل الإيمان، ونواحي تربوية عظيمة جدا ينبغي أن يتعلمها أهل الإيمان ويعلمونها بعضهم. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الآية. وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية.
شيخ عبد الرحمن بس عشان نعلق على هذه الآيات لأن لها تعلق بهذا الباب. الإيمان بالملائكة كما هو معلوم من أركان الإيمان. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآيات الدلالة على هذا الأصل من الإيمان بالملائكة. تضمنت هذه الآيات مسائل لا بد لطالب العلم أن يعلمها، ومباحث مسائل الإيمان بالملائكة طويلة جدا، ولكن نذكر شيئا منها فيما له دلالة في الآيات التي تلوتها. وفقك الله لكل خير شيخ عبد الرحمن. الأولى الإيمان بالملائكة كما ذكرنا ركن من أركان الإيمان، وهذا الإيمان يشمل الإيمان بوجودهم والإيمان أنهم عباد الله بأمره يعملون ويأتمرون، لأنهم موجودون وأنهم عباد لله عز وجل وأنهم بأمره يعملون. المسألة الثانية الملائكة مشتقة من الألوكة وهي الرسالة، وهم خلق من خلق الله عز وجل كما سوف يأتي في الأحاديث التصريح بأنهم خلقوا من نور، جعلهم الله عز وجل عنده في السماء وكلفهم بأعمال ووظائف هم قائمون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وهم يتنزلون على أهل الأرض ولهم وظائف كثيرة جدا. كذلك من ما جاء ذكره من المسائل أو مما يحسن أن يتكلم عليه لإيراد المؤلف له في الآيات، أن الملائكة لها أجنحة، وهذه الأجنحة متحددة أو متعددة بحسب عطاء الله عز وجل، فخلقهم متنوع. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والمسألة التي بعدها مما له تعلق بالآيات أن وظائف الملائكة متعددة، منهم حملة العرش الذين يحملون العرش كما ذكر الله عز وجل، ومنهم الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومنهم من يتنزل ببشرى على أهل الإيمان تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. وساداتهم ثلاثة: جبرائيل، وقد أوكل الله تعالى له تبليغ الوحي، وميكائيل جعل الله عز وجل أمر القطر يعني المطر به أوكل الله عز وجل أمر القطر به، وإسرائيل هو النفخ في الصور، وهم سادات الملائكة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
طيب كمل
حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا.
طيب، هذه الحديث وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: ثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور، وهذا الحديث يدل على أن عدد الملائكة لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى، وأنهم خلق عظيم، وأن الملائكة تحج هذا البيت المعمور الذي هو بماذا؟ بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو كما جاء في الحديث بحيال الكعبة، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، دل على أن الملائكة تقصد هذا البيت المعمور الذي لا يعلم قدره وماهيته إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه مقصود للملائكة. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام وهو قد أسند ظهره إليه في ليلة المعراج، هذا يعني ما صح في ذكر البيت المعمور، لكن التفاصيل يتوقف فيها وفق ما جاءت به النصوص. ولهذا دل على كثرة عدد الملائكة أنه يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، هذا دل على أن خلق الملائكة وعددهم عظيم جدا، فتصور أنهم في اليوم الواحد يدخل فيه 70,000، لا شك أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ثم قال حديث عائشة أخبر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن الملائكة ماذا؟ تقوم بعبادة الله عز وجل، وأن من عبادة الملائكة السجود والركوع والتسبيح وفق ما جاءت به النصوص. هذا الحديث دل على أن من الملائكة ملك ساجد أو ملك قائم، جاء في الآية يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن التسبيح، فدل على أنهم مشتغلون بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الجملة من الحديث، لأن الإيمان كما تكلمنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، نتكلم عن الإيمان بالملائكة، أن الإيمان بالملائكة له أثر في نفس العبد المؤمن، له أثار تربوية وأثار عقدية. من هذه الآثار، جملة من هذه الآثار التي ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يعلمها، شدة تعظيم الرب، أن هذا الخلق العظيم الذي هو يخضع لله عز وجل وأنهم قائم، هذا يبعثك على ماذا؟ على أن تعظم من يستحق التعظيم سبحانه وتعالى. لذا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، ما قدر الناس الله عز وجل حق قدره، وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. فإذا كانت الملائكة تخافه وهم خلق من خلقه مشتغلون بعبادته، فالعبد المؤمن هو أولى بالخشية. وإذا كانوا قد عصمهم الله عز وجل من الوقوع في معصية الرب سبحانه وتعالى، هم ملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، وهم قائمون بعبادة الله عز وجل. وإذا كان يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذا يبعثك على ماذا؟ على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. كذلك أن تحب الملائكة، لأن الملائكة خلق محبوب يحبونهم أهل الإيمان، لأنهم هذه المخلوقات مشتغلة بعبادة الله عز وجل، مشتغلة بتسبيحه. ولهذا فالملائكة مما يبعثك على محبة هذا الخلق من خلق الله عز وجل، لأنها نافعة وخيرة، وهي مؤتمرة بأمر الله عز وجل أنها تدعو لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة تدعو للتائبين، وفي هذا تحريض لأهل الإيمان على المبادرة والمسارعة إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أسأل الله يوفقنا التوبة النصوح قبل الممات. كذلك من أثار الإيمان بالملائكة كما هو مذكور في ثنايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الملائكة، أن يعلم أن من الملائكة الكتبة، وأنهم يكتبون ما يتلفظ به العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يبعثك على ماذا؟ على التحفظ والتوقي، الحرص على أن لا تكتب الملائكة عنك إلا كل خير، لأنك مسؤول ومؤاخذ بما تتفوه به، ولسانك سائلك الله عز وجل عما تتلفظ فيه وعما تكتبه من خير أو شر، فأعد للسؤال يا عبد الله ويا أمة الله جوابا. اعلم أنك محفوظ عليك كل شيء، والملائكة الحفظة تحفظ عليك ما تقوله وما تكتبه، فاحرص على أن لا يكتب عنك إلا كل خير. كذلك من أثار الإيمان بالملائكة ومتعلق بأركانها أو متعلق بهذا الإيمان، أن تعلم أن من ملائكة الله عز وجل ما هو موكل بماذا؟ بقبض الأرواح. قبض الأرواح وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا يبعثك على ماذا؟ يبعثك على الاستعداد إلى الآخرة، لأنك تعلم أنك ستعاين هذا الملك وهذا الملك الموت معه أعوان، فتقبضك الملائكة، تقبض هذه الروح وتنفصل هذه الروح عن ذاك الجسد، وأنت بعد ذلك مرتهل بعملك ومحاسب عليه. هذه من آثار العظيمة للإيمان بالملائكة، وهي من أركان الإيمان كما ذكرنا. فإذا ما يخبر الله تعالى به من أمور الآخرة ومن أصول الإيمان لها آثار في نفس العبد المؤمن، وهذا هو ميزة المؤمن عن غيره. المؤمن يؤمن بالغيب، ومن الغيب الإيمان بالملائكة. ولهذا المؤمن لا يرى الملائكة، ولكنه يرجو ماذا؟ أثار اصطحاب الملائكة، المساجد تعمرها الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والعبد إذا قام يصلي أو في مصلاه لا يزال يصلي عليه الملك ما لم يحدث. الأحاديث كثيرة جدا تعرف أن الملائكة مصاحبة لك ولا تنفك عنك، وهي مصاحبة لماذا؟ لها الخير، تحرص على الأماكن التي تأوي إليها ملائكة، وتبتعد عن الأماكن التي لا تعمرها الملائكة وتبتعد عنها. هذه أثار عظيمة، وهذا هو الأثر التربوي وأثر العقيدة. إذن العقيدة الإسلامية تحول الإنسان إلى من حال الفساد إلى حال الصلاح، وبه تؤمن السبل ويأمن الناس بعضهم بعضا، ويطفئ الله عز وجل آثار الشرور بهذه الأصول الإيمانية. لكن الإيمان ليس شيئا نظريا فقط، وإنما هو شيء عملي له آثار. فلهذا على طلاب العلم وعلى أهل الإيمان إذا جاءت مثل هذا المواضع أن يبينوا الأثر، لأن العقيدة ليست نظرية بل هي شيء عملي يشعر به الإنسان ويحس به ويتلمس آثاره. ولهذا أحاديث كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، ما أخبر الله عز وجل بوعده من الإيمان بالغيبيات وما يتعلق بها، يكون الإنسان على ذكر منها وفهم، ويربي أبناءه على ذلك، يربيهم، يربى الطفل وهو صغير على أنه ثم ملائكة تكتب الخير وتكتب الحسنات وتكتب السيئات، فيتربى المؤمن على أن يكون متحفظ فيما يقول فيما يعمل، ويتحفظ من ظلم المخلوقين ومن ظلم العباد ومن أذية الناس، تحفظ، لأنه يعرف أنه ثم سؤال ومنه الجواب، ثم سؤال وثم يوم سيحاسب الإنسان فيه على كل شيء، وعند ذلك لن يستطيع أن ينكر. لهذا يوم القيامة الملائكة تشهد عليه بما قال، وتفتح له السجلات العظيمة، جاء في حديث البطاقة تفتح السجلات مد البصر حتى يراها، سجلات كل كلمة قالها. من الذي كتب ذلك؟ الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وسيؤاخذ بما قال، لن يغادر الكتاب شيء، سيجده أمامه. فإذا تربى المؤمن على ذلك أثر فيه، ويسر الله عز وجل بهذه الآثار أن تكون نفسه خيرة كما هي أنفس الملائكة، نفس معطاءة بالخير وبالإحسان لأهل الإسلام، وأن يؤمن جانب ذلك من أذية الخلق، يكون وهو سالم بإذن الله، يخرج من هذه الدنيا سالم يرجو رحمة الله عز وجل. يعني هذه الدنيا إنما هي أيام وليالي وستنقضي، والعمر سيذهب كما يذهب كل شيء، وعند ذلك وفى المؤمن ما عمله من خير أو شر. ولهذا أنا أقول دائما لابد من الأثر التربوي لهذه الأصول، لأني كما ذكرت لابد من تعليم الناس هذه الآثار حتى يتأثروا بهذه النصوص، لأن العقيدة علم وأثر، تؤثر بالإنسان، تغير طباع الإنسان إلى ماذا؟ إلى الصلاح، إلى الخير، إلى نفع الناس. وهذا من أثار الإيمان بالملائكة وما يتعلق بالمسائل في الإيمان بالملائكة، يعني كثير جدا، ولكننا نحاول قدر المستطاع أن نقف على أو نبين ما يرد من كلام المؤلف من الاستدلال بالآثار النبوية التي يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يذكره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ملائكة الله سبحانه وتعالى. طيب كم باقي شيخ؟ خلصنا؟ دقيقتين؟
ثلاث دقائق.
طيب عندك شيء شيخ سؤال قبل ما نقرأ ولا نكمل؟
فيه تبادر يعني لما ذكرتم شيخ من آثار الإيمان بالملائكة.
نعم.
ما يأتي شيخ من الآثار أيضا أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لخلقه، كثرة هؤلاء الملائكة وعبادتهم
يعني نعم صحيح، لا شك في ذلك، فالله هو الغني سبحانه وتعالى وله من يعبده، ولكنه إنما أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى رحمة بنا وإحسانا لنا، ولهذا العبادة الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو أنتم، ما يفعل هو غني سبحانه الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد، ومع ذلك فهو يفرح بتوبة التائبين ويفرح سبحانه وتعالى بتقرب المتقربين له سبحانه وتعالى، فتعالى الله عز وجل في عظمته سبحانه وتعالى، وهو المنعم سبحانه وتعالى، ولكن التقصير والنسيان والجهل هو من ذاك العبد، والنفس أمارة بالسوء والنفس مجبولة على العجز، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه البليغة لمعاذ بن جبل ماذا كان؟ قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول
اللهم أعني على ذكرك،
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنه لا عون لك إلا من الله عز وجل. إن شاء الله يجعلنا من الذاكرين والشاكرين وممن يعبد الله عز وجل حق عبادته، وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، فوالله إن الحياة الطيبة هي في طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة في تعلم العلم النافع، قراءة القرآن، التقرب إلى الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى وبأنواع الطاعة المتنوعة، هذه الحياة الطيبة، بالإحسان إلى الخلق، بكف الأذى عن المسلمين، هذا هو الحياة الطيبة، شاء الله يرزقنا وإياك الشيخ عبد الرحمن أو المشاهدين والمشاهدات تلك الحياة الطيبة، وأن يتوفانا مسلمين.
الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم.